إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وهذا الأثر قد مر معناه فيما مضى من فقرات المؤلف رحمه الله تعالى، وما عليه أهل السنة من التحذير من مجالسة المبتدعة، فإن المبتدع لا يجالس ولا يخالط، والعلة في ذلك واضحة: حتى لا ينقدح في قلبك من شبهه شيء، فإن الشبه خطافة كما قال العلماء، فالشبه خطافة. وقال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. وهذا قد مر معنا: إني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم ولا أن يلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. ومر معنا قول ابن بطة رحمه الله تعالى وجماعة من السلف عن جماعة من كان في زمنهم، عن جماعة مبتدعة عندما صاحبوا واستهونوا، عن جماعة من أهل السنة عندما تساهلوا الجلوس مع مبتدعة أثر هذا فيهم وأثر هذا عليهم. وقلنا حتى المناظرة والمجادلة لا تصح، ولهذا كثير من أهل السنة لا يروا المناظرة مع المبتدعة لهذه العلة، يعني ربما في أثناء نظار مناظر مجادلة قد ينقطح شيء من شبه هذا المجادل الضليل فيقع في قلبك منه شيء. بل حتى من أو كذلك من أجاز المناظرة ومن أراد ومن أجاز المجادلة مع المبتدعة اشترط شروطا. ومن ذلك ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وسئل عن هذه المسألة حول من أراد أن يجالس ويناظر ويناقش المبتدعة، قال: نعم، بيكون بشرط، قال: أن يكون عالما بالسنة وعالما بالبدعة، عالما بالسنة وعالما بالبدعة. قال: فإن لم يكن لا هذا ولا ذلك فلا يجالس. بل قال: هؤلاء قال يكفون أن ينطون على أنفسهم، هؤلاء يعني معنى كلام لا يضر بالدعوة، لأن يوجد أناس ينبرون للمناقشة، فهو عالم بالسنة نعم، لكنه بالبدعة جاهل بها، ما يدري أحكام البدعة، صور البدعة، الردع البدعة، فتزيل قدمه في هذا الباب. أو بالعكس، رجل عنده إلمام فردود على المبتدعة، لكن لا يعرف ما هي السنة، أصول السنة، ثوابت السنة، شروط السنة، صور السنة. فاشترط الشيخ الألباني رحمه الله أن يكون رجل عالما بالسنة عالما بالبدعة، وإلا فلا يتورط في باب النقاش والجدال. فالشاهد أن مجالسة المبتدعة أمر محفوف بالمخاطر، مجالسة المبتدعة أمر محفوف بالمخاطر، ولهذا منهم من منع منه بالكلية، ومنهم من اشترط شروطا مهمة، وذلك لسلامة السني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم، أكببتك في نار جهنم. هذا الأثر وعن موسى بن عمران هو من الآثار الإسرائيلية، والأصل في الإسرائيليات أنها لا تصدق ولا تكذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبهم، تروى لكن من غير تصديق ولا تكذيب. لكن هذا الأثر دلت الأدلة الكثيرة على صحته، هذا الأثر دلت الأدلة الكثيرة على صحته: لا تجالس أهل البدع. الآثار من الكتاب والسنة تدل على صحة هذا المعنى، وأن هذا من ماذا؟ من مشكات النبوة، وكيف فنبينا عليه الصلاة والسلام بنفسه حذر من المبتدعة. مر معنا ما جاء في البخاري في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما تلا نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فقال نبي لعائشة رضي الله تعالى عنه إذا رأيت هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فاحذريهم. وفي رواية فإياك وإياهم. حذر نبينا من الذين يتبعون المتشابه. ومر معنا من عبارات السلف أنه لا يوجد مبتدع إلا وهو يجادل بالمتشابه فمعنى هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام في تحذيره في هذا الحديث يحذر من المبتدعة. فإذا رأيت هؤلاء فإياك وإياهم. وفي رواية فاحذروهم، حذر نبي من المبتدعة. وهكذا عليه الأنبياء والرسل، فموسى عليه السلام كذلك حذر من المبتدعة. وهذا كل ماذا تدلك على أن شرائع الأنبياء واحدة، وأنهم جعلوا في عين الاعتبار خطورة المبتدع على هذا الدين وعلى جميع الأديان. وقال فضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. من جالس صاحب بدعة، رجل عظم المبتدعة فأخذ يجلس في مجالسهم ويتقرب إليهم، من عقوباته التي تسلط عليه أنه لم يعط الحكمة. الحكمة هي الفقه والفهم في دين الله، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة في الدين هو الفقه والفهم لدين الله من أعظم الغايات. فإذا جالس أو جالس الرجل مبتدعا فإنه يحرم الحكمة. وحرمان الحكمة إما أن تكون عقوبة من الله جل وعلا تسلب من الحكمة، أو يكون هذا من ماذا؟ من تبعات مجالسة المبتدعة، من تبعات مجالسة المبتدعة أن يحرم من الحكمة، يعني أن الجلوس مع المبتدعة تزيح عنك الحس وتؤثر على بلادة الطبع. وهذا صحيح إخواني في الله، من كان عنده عقل وعنده فطنة وعنده فهم فتورط وانزلت قدمه إلى أهل البدع صار أن عقله يضمحل ويقل ويقع فيه بلادة وطبع. لماذا يا إخوان؟ لأن من الذي سيجد في عند المبتدعة؟ يجد عند المبتدعة الأقوال المتناقضة، يجد عند المبتدعة القواعد المضطربة، يجد من المبتدعة الأشياء التي لا تدخل العقل، فهذه الأشياء تؤثر على عقله، فماذا؟ فمفهوم الفهم والفقه الذي في رأسه سيضمحل، ولهذا أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: من تصوف أول النهار رجع آخره أبله، يسلب عقله. لماذا؟ لأنه سيدخل في دين الصوفية وسيأثر على عقولهم، عبارة عن دين متناقض مضطرب. فقال رحمه الله: من تصوف أول النهار رجع آخره أبله. ولهذا تلاحظ عقول أهل السنة وقارنها بعقول المبتدعة فرق. ولهذا يقول أهل العلماء أن عقول أهل السنة أكمل من عقول المبتدعة، وهذا لا مراء فيه، ولهذا انظر إلى نتائج وإلى عقلية علماء السنة وقارنها بعقلية المبتدعة، ترى فرق شاسع، بون كبير جدا. فالسنة تربي العقل وتجهد الهمم بخلاف البدعة، فإنها تميت العقول. فلهذا قال رحمه الله تعالى: من جالس بصاحب بدعة لم يعط الحكمة، تنزع منه، يكون ماذا فيه بلادة وفيه كذلك ماذا قلة حس وقلة فقه بخلاف أهل السنة. فإن الله جل وعلا يعطيه من المدارك، ومن عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم، فالشاهد كلامه صواب رحمه الله تعالى. فالحكمة الذي يمنعها صاحب من جالس مع المبتدع إما أنه عقوب من الله، وإما هذا من لوازم المجالسة أن عقل من جالس المبتدع يضمحل ويضمحل لما يرى من البدع، لأنها تأتي بالبلادة والبلاهة. قال رحمه الله تعالى، قال فضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. لا تجالس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. الشاهد أراد المؤلف رحمه الله تعالى التحذير من أهل البدع ومن الجلوس معهم، وبيّن أن من مخاطر الجلوس مع المبتدعة أن اللعنة لو ربما تتنزل عليك. وجه ذلك أن المبتدع هو محل نزول لعنات الرب، المبتدع هو محل نزول لعنات الرب. يقول ربنا جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين، ويقول سبحانه: ألا لعنة الله على الكاذبين. ولا شك أن المبتدع ظالم، ولا شك أن المبتدع كاذب، يكذب في دين الله، يلبس على الناس دينهم، هذا الظلم، ويفتري على الله جل وعلا. فكل ما يدخله في دين الله وهو ليس من دين الله هذا من الكذب على الله. فالمبتدع ظالم كاذب، فهذه اللعنات تشمله: ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. فإذا كان المبتدع محل نزول لعنات الرب جل في علاه، إذن فمن صاحب المبتدع فيخشى أن هذه اللعنات ما تشمله، فهذه اللعنات تشمله، لأن القاعدة العامة أن المصائب متى ما نزلت عمت، المصائب متى ما نزلت عمت، لا تخصص فئة دون أخرى. يقول ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عندما ينزل البلاء لا ينزل على الذي ظلم فقط، بل على الظالم ومن كان معه، ومن كان معه، ومن كان بجواره. واتقوا فتنة أي بلاء لا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تظن أن هذه المصيبة سيصاب بها الظالم، لا، الظالم من كان معه. ولهذا اللعنات تنزل على المبتدع لا تنزل عليه وحده، ويدخل فيه من كان معه ومن انضم إليه وما أحبه وعظمه. ولا يخفاكم حديث الخس، حيث يخسف بجيش بأوله وآخره، فحتى قالت أم المؤمنين: يخسف بأوله وآخره ومن ليس فيهم. هكذا ينزل بلاء يعم هذا البلاء العامة والخاصة إذا كثر الخبث. فإذا كان مجلس ماذا فيه السب والشتم والاستهزاء والطعن والابتداع والافتراء والزور على دين الله جل وعلا، والقوم راضون عن هذا، فإن اللعنة لا تنزل على هذا الظالم وحده، وإن من كان معه. لهذا قال فضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال رحمه الله تعالى: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وهذا كذلك فيه التحذير من مجالسة أهل البدع. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من مضار ومن آفات عقوبات من جلس وجالس مع أهل البدع أن الله يحبط عمله. ويتنزل هذا الكلام في من جالس أو جلس مع صاحب بدعة كفرية، من جلس مع صاحب بدعة كفرية، رجل مبتدع عنده بدعة كفرية، فأنت تجالسه، فهذا مما قد يحبط عملك، يحبط عملك. لأنك وجه ذلك، وجه إحباط العمل، لأن محبتك لهذا المبتدع الذي مرق عن الدين، لأنه بمحبتك لهذا المبتدع الذي مرق عن الدين، أي خرج عن الدين بمقالاته واعتقاداته الكفرية، وأنت تحبه، دل على أنك تحب ما هو عليه من الكفر، دل على أنك تحب ما عليه من الكفر. تحدثه عن رجل: يا عبد الله، هذا رجل يقول بأن الله يحل في مخلوقاته، تعالى الله، هذا يقول بأن الله كذا كذا، مقالات يستلزم منها الكفر. فإذ يقول: يا أخي مهما كان أنا هذا أحبه. فحبك لهذا المبتدع الذي يأتي بالعبارات الكفرية دليل على أنك تحب ما عليه من الكفر، دليل على أنك تحب ما عليه من الكفر، وأن أنت راضي عن هذا، وهذا الرضا عما تلفظ به وعما اعتقده هذا المبتدع الضال لماذا يجرك إلى إحباط عملك. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فاتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وأيضا يقول ربنا جل وعلا كان في هذه السورة: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. انظر لهذه القيود. قال ربنا جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وشاقوا الرسول والمبتدعة هم أول من يدخل في هذه المشاقة. شاق الرسول عين المحادة. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يحبط الله أعمالهم على ما كان من أنفسهم من كرههم وبغضهم لما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول المؤلف: من قال فضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. لأنك بها ستحب ماذا؟ ما أسخط الله سبحانه وتعالى. وهكذا ستوالي من شاق الله ورسوله، وهذا من الأعمال التي ما تحبط الأعمال. وكما قلنا هذا من يكون في من أصحاب العبادات ماذا؟ المقالات الكفرية. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. يعني إذا رأيت أحد جلس مع صاحب بدعة فأنت عليك أن تمر بطريق غيره، أي فارقة، ولا تلتقيان في طريق واحد. وهذا فيه كذلك التحذير من المبتدعة، وكذلك من المشي مع المبتدعة. ويدخل في هذا من باب أولى السفر: لا تسافر مع مبتدعة ولا تخرج مع أهل البدع. ولهذا فأين الذين ما يهونون من بدعة التبليغ، أصحاب التبليغ على طريقة محدثة، اتخذوا طريقة ما كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام، وإنما اتخذوا طريقة غريبة في الدعوة ظنوها خير، والخير في سنته عليه الصلاة والسلام لا في اجتهاداتهم. فأمروا الناس بالخروج، وكان هذا الفعل فيه ما فيه من المحاذير وأيضا اتخذوا لأنفسهم الأصول الستة الذي ماذا ألزم الناس بها. وهذه الأصول الستة من تأمل فيها كذلك فيها ما فيها ماذا من النقص ومن الخلل، فهم على طريقة محدثة. ولهذا حذر العلماء من طريقتهم، فلا يأتي آث ويقول: يا أخي أصحاب التبليغ ولو كان الذي معهم لكن عندهم روحانيات، عندهم إيمانيات، فلا بأس أن أخرج معهم. لا تخرج إذا علمت أنهم على هوى وعلى ضلال، لا تخرج معهم. نعم بعضهم صرح يجوز الخروج إذا كنت تغير، تدخل حتى تغير. بعضهم يقول: إذا أنا ناقشت ما سيسمعوا لكن سأدخل معهم بحيث أنصحهم، إن رأيت شيء أنصحهم، هذا لا بأس. بعضهم جوز هذا إن كنت تغير هذا المنكر بطريقة أو بأخرى. لكن أما كتذهب هكذا سبهلة، لا تأخذ منهم وترى من إيمانياتهم وروحانياتهم، لا، كفاك الله ماذا واستغناك الله بالسنة. السنة فيها الكفاية والغنية، لا تأخذ من أهل الأهواء، فلا تأخذ منهم شيء، بل خذ في طريق غيره. إن جاءهم في هذا الطريق اذهب إلى طريق غيره. السلام يا عبد الله، فأنك ماذا تحترز لدينك، لن تعرض دينك للخلل والخطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. تضمنت هذه الفقرة عدة مسائل. أولا في قوله رحمه الله تعالى: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذا وقرت يا عبد الله صاحب بدعة، عظمته، وقرته، إما تعظيم قلبي أو تعظيم باللسان أو بالفعال، يظهر عليك التعظيم والتوقير لمبتدع، فاعلم أنك بهذا الصنيع قد أعنت على هدم الإسلام. وجه ذلك قد مر معنا أن الإسلام هي السنة، وأن السنة هي الإسلام، ونحن نعلم لا شك ولا ريب أن البدعة تهدم السنة، البدعة تهدم السنة. فبما أن البدع تهدم السنة، إذن فالبدع تهدم الإسلام. بما أن البدع تهدم السنة، فالبدع تهدم الإسلام، لأن الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام. وفي قول من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد، هذا في كذلك بيان ماذا؟ أن المبتدع لا يلاطف، لا يلاطف ولا يضحك إليه، وإنما يظهر حاله بأنه عبد من رجل شاق الله ورسوله، وأنه على ضلال، وأن تبسمك في هذا المبتدع يزيده ولوج، ولوج في البدع، وهذا مما يسقط نبيك عليه الصلاة والسلام. نبينا ليس براض عن المبتدعة، نبينا ليس براض عن المبتدعة. ولهذا جاء في حديث الحوض عندما يأتي أناس من أمته يريدون أن يشربوا من حوضه، يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. وفي رواية: أصحابي أصحابي. فيقال لي: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول سحقا سحقا، سحقا لمن بدل وغير. هكذا يقول نبينا: سحقا سحقا. يغضب، يغضب عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين غيروا وبدلوا في دينه. وقد تكلم الشراح عن هؤلاء الذين بدلوا وأدخلوا من أصحاب التبديل المبتدعة، أدخلوا في أصحاب التبديل المبتدعة، لأن المبتدع قد غيروا وبدلوا في دين الله، فهذا جزاؤهم أن النبي يسخط عنهم، يسخط عنهم. بما أن النبي قد سخط عنهم في الآخرة، فكذلك السخط يكون عليهم في الدنيا. فإذا علمت أن نبينا يلاقي المبتدع بالسخط، فكيف يعد تلاقي بالابتسامة، تبتسم وتضحك؟ فهذا ماذا يدلك على أنك ما تبالي بما عليه نبيك عليه الصلاة والسلام. وقوله: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، هذا ما يتعلق بتزويج المبتدعة للسنية. رجل مبتدع أراد يتزوج من السنية، هل تزوجه إياها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: من زوج كريمته، أي أهله وأخته، من مبتدع فقد قطع رحمها. العلماء فيما يتعلق التزويج يفصلون، يجعلون المبتدع على قسمين: إن كان المبتدع على بدعة كفرية، على بدعة كفرية، فهذا لا يزوج، فهذا لا يزوج. إن كان المبتدع على بدعة كفرية، على مقالة كفرية، فهذا لا يزوج. عن طلحة ابن مصرف رحمه الله قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم، لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل ردة. ما هي العلة؟ أهل ردة، أي كفار. قال الرافضة: لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل ردة. وعن سهل بن عبد الله التستري، وعن سهل ابن عبد الله التستري سئل عن الصلاة، سئل عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم، سئل عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم، فقال: لا ولا كرامة، هم كفار. قال: لا ولا كرامة، هم كفار، لا ولا كرامة، هم كفار. وعن الثوري سأله رجل، وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى سأله رجل قال: نسيب لي قدري، نسيب، نسيب لي قدري، أزوجه؟ أزوجه؟ قال: لا ولا كرامة، قال: لا ولا كرامة، قال: نسيب لي قدري، أزوجه؟ قال: لا ولا كرامة. فالشاهد هذا على من عنده من بدع المبتدع من كفر المبتدعة. فمن يرى أن فرقة من فرق كافرة يرى أن المبتدع الكفار لا يزوجون، هؤلاء لا يزوجون إذا كان المبتدع على مقالة كفرية جهمية، الجهمية وهكذا المعتزلة على من يكفرهم. فهناك لنا طبعا الخلاف هنا ثم يدور على هل هو البدعة كفرية أم ليس كفرية، على خلاف الرافضة منهم من يكفرهم ومنهم يماذ لا يكفرهم على حسب عقائدهم أو يفرق بين فرقة دون أخرى. فالشاهد أن إذا كانت الفرقة من الفرق كافرة يعامل معاملة الكافر فلا يزوج. الآن تأتي مسألة أخرى، إن كان المبتدع ليس بكافر، مبتدع على بدعة غير كفرية مثل شاعرة الماتوريدية وهكذا الصوفية الغير قبورية وغيرهم من الجماعات الضالة وهي لا زال في الإسلام ليست بكفار، مبتدع وصاه. فإذا كان الكافر قصد المبتدع غير كافر فما حكم التزوج منه؟ هنا تأتي مسألة وهي مسألة محلها في الفقهيات في باب النكاح، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء، مسألة ماذا؟ الكفاءة. الكفاءة بعض العلماء يجعل من شروط صحة العقد، انظر صحة العقد، أن العقد لا يصح إلا باشتراط الكفاءة، لابد أن هناك يكون كفاءة بين الزوج وبين الزوجة، بين الرجل والمرأة كفاءة. والكفاءة تختلف في النسب مثلا، كذلك الكفاءة في الحالة الاجتماعية في المهن في الدين، كفاءة عندهم كفاءة لابد أن تتكافأ ما عند الرجل بما عند المرأة. فبعضهم يشترط هذا الشرط، لابد أن تتكافأ النسب، فعندهم إذا تكافأت هذه الأوصاف صح العقد، وعندهم أن الكفاءة اختلت فإنهم العقد لا يصح، العقد لا يصح. فمثاله وقبل يقول هذا المطول، مثال الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين من العلماء من يشترط لصحة العقد الكفاءة في الدين، لابد أن الرجل يكون كفء للمرأة، كفء للمرأة. فقال إذا هذا إذا كانت المرأة على سنة والرجل على بدعة قولنا ما في كفاءة، لا يصح العقد، لا يصح العقد عند جماعة من الفقهاء أن العقد لا يصح. لماذا؟ لعدم وجود الكفاءة الدينية. وهذا باب طويل، وهذا باب طويل خلاف بين الفقهاء. فعلى من اشترط الكفاءة في النكاح يرى أن ماذا؟ المرأة لا يصح أن يعقد عليه، السنية الخاصة المرأة السنية لا تعقد على مبتدع لعدم وجود الكفاءة، وعندهم الكفاءة شرط من شروط صحة ماذا؟ العقد. ومن لم يشترط الكفاءة ويرى أن الكفاءة ليس لها علاقة بصحة العقد، فقالوا الصحيح في المسألة أن المبتدع إن كان غير كافر الزواج منه صحيح، لكنه يكره، العقد عليه صحيح، لا نستطيع أن تقول عقد باطل. إذا تقدم مبتدع وتم عقد نكاح بين مبتدع وبين سنية فالعقد صحيح، كون نلغيه ما استطيع إلا من يقوم بشرطية الكفاءة هذا أمر آخر، لكن على من يرى ذلك فيرى العقد صحيح. لكن يقولون ماذا؟ يكره كراهة شديدة، يكره كراهة شديدة. من ذهب للتحريم ما أبعد، من ذهب للتحريم ما أبعد، لأن ماذا؟ الزواج اشترط به نبي ما الديانة، من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالزواج ماذا؟ يقول لكل صاحب الدين، كل صاحب الدين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله. وأيضا مسألة الجنازة، اتباع جنائز المبتدعة، جاء خبر عن فلان مبتدع مات، هل نذهب نصلي عليه ونشهد جنازته؟ هذه كما قلنا تختلف باختلاف أحوال المبتدع. إن كان المبتدع على عقيدة كفرية فهذا يعامل معاملة الكفار مما ينهى عن الصلاة عنه. إذا كان المبتدع على عقيدة كفرية، على بدعة كفرية، فإنه يعامل معاملة الكفار. رجل يقول بقول الجهمية، رجل يقول بحلول الرب، رجل يقول بوحدة الوجود، رجل يقول باستغاثة بغير الله، بدع كفرية. فهذه البدع صاحبها إن مات فهذا لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. أو رجل من كبار الروافض ممن يطعن في الرب في النبي. فالشاهد إذا كان المبتدع على بدعة كفرية فهذا لا يصلى عليه. أما إذا كان مبتدع ليس على عقيدة كفرية، بدعته ليس من بدعة الكفرية، فالصلاة عليه جائزة، الصلاة عليه جائزة. من أراد أن يصلي عليه فليصلي عليه، لا نستطيع أن نمنع، فالصلاة عليه جائزة.
إيش الوجود؟
أه؟
إيش وحدة الوجود؟
يقول بأن كل شيء هو الله، كل شيء هو الله، يعني يرون هذه المخلوقات هي الله، أن الله ماذا يتجلى بها، وأن هذه كلها صورة عن الله عز وجل. هذا من قاد كفرية، وبين واحد وجه كمصاب عربي وبين فارض. فالشاهد أن ما يتعلق بهذه المسألة أن المبتدع إذا مات على بدعة وهي بدعة غير كفرية فالصلاة عليه جائزة، من أراد يصلي فليصلي. لكن إن كان داعية، انظروا الآن، بدعته غير كفرية لكنه داعية، داعية إلى هذه البدعة الضالة، فهنا يشرع ترك الصلاة عليه. إذا كان داعية يدعو إليها فهذا يشرع الصلاة، ترك الصلاة عليه يترك، لكن بشروط، لكن بشروط. الشرط الأول أن يعتقد أن ترك الصلاة عليه من باب التعزير والتأديب، من باب التعزير والتأديب. وهذه مسألة مهمة قد نبع عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فإن أهل السنة يتركون الصلاة على المبتدع من باب التأديب لهم، وهذه مسألة مهمة. يعني للأسف رأينا بعض من ينتسب إلى العلم يقول ويصرح في بعض أشرطته بأن الصلاة وصلاة على المبتدع حرام، بأن الصلاة على المبتدع حرام. هذا من قال هذا القول؟ ما قال بها أحد هذا القول. أهل السنة نعم يؤثر عن السلف كسفيان وغيره، دخل على جنازة فأراد فرفع ستار، ماذا رفع؟ الثوب الغطاء عن الميت، فرأوه مبتدع قال صلوا على صاحبكم، ما أنا مصلي عليه، ترك. لكن ما حرموا. فرق بأن نقول هذا عن الصلاة عليهم وعلى المبتدع حرام. معنى قولك أن الصلاة على المبتدع حرام أن من صلى عليه فهو آثم، فسم يقول بهذا. نعم أهل السنة يتركون الصلاة، لماذا؟ هل لأن الجنازة هي حرام؟ لا، الجنازة هي جائزة، من صلى صلى، لكنهم يتركون الصلاة عليه ماذا؟ باب التأديب والزجر له لأمثاله من الأحياء، حتى يعرف الناس أن هذا رجل على بدعة. وهذا ما فعله السنة مثل سفيان الثوري رحمه الله تعالى مع عبد العزيز بن أبي رواد. عبد العزيز بن أبي رواد كان رجل من العباد، لكنه كان يقول بالإرجاء، ابتلي بالإرجاء، فإذا بموته مات هذا الرجل، فوضعت جنازته فأصف الناس لكي يصلون عليه، فبينما هم قد اصطفوا إذ بسفيان يأتي ومر، فاستغرب الناس من سفيان يصلي على هذا، هم يعرفون أن سفيان قد حذر من هذا المبتدع. فإذ بسفيان رحمه الله تعالى مر وقطع الصفوف، مر على الصفوف قطعها ومر على الجنازة وما صلى عليها. فسئل عن ذلك، عن إيش فعلت هذا الفعلة؟ قال إني والله أرى الصلاة على من دونه، يعني أصلي على هذا وعلى من أمثاله، لكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. فالصلاة جائزة، يراها جائز الصلاة، لكن ما الحكمة؟ أنهم يتركون الصلاة على ها الممتدعة على الرؤوس تأديبا وزجرا لهم. ينبغي أن نفقه هذا الفهم في المسألة. يعني يوجد كما قلنا من يقول ويدندن وينسب هذا لأهل السنة، وأهل السنة ما قال بهذا، يقول بأن الصلاة على المبتدع حرام. لا، ما نقول حرام، نقول هي جائزة، من صلى صلى، لأنما لا زال من المسلمين، صلوا على صاحبكم. ولهذا مثل بحث ذكر الشيخ الألباني في تمام منة أو في تمام منة، وكذلك بحث آخر لابن حزم يراجع في كذلك في المحلى حول الصلاة على الفسقة وماذا، وفيها مسائل مهمة جدا في هذا، وهذا مش موضوع الفتاوى. الشيخ الإسلام فصل في هذه المسألة. فالشاهد أن أهل السنة يقولون إن كان المبتدع الذي مات داعية فإنه لا يشرع الصلاة عليه، لكن بقيدين. القيد الأول أنك تعتقد أن ترك الصلاة عليه من باب التأديب والزجر، والثاني أن يوجد من يصلي عليه، أن يوجد من يصلي عليه. يعني مثلا لو رأينا مبتدع مات فقال من يصلي، قام أو قال والله ما أصلي عليه، يعني هذا داعية، وأنت قال والله ما أصلي عليه ما شاء الله، وأنت ما أصلي عليه، إذا الناس يصلي عليه لا، لابد أحد يصلي عليه، فإن تواطأ الجميع على ترك الصلاة فلا يجوز، لابد أحد يصلي عليه. وعلى هذا كان السنة. قال نور الملك رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: آكل ما آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. قول الفضيل رحمه الله تعالى: آكل مع يهودي ونصراني، ليس حبا فيهم، إنما ذلك من باب التمثيل وبيان يعني مصيبة المبتدع، وأن ما عليه المبتدع من البدع أعظم ما عليه اليهود والنصراني. ولا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ماهية البدعة، لكن الآن الكلام على التأثير، فتأثير المبتدع على المسلم أعظم من تأثير اليهود والنصراني على المسلم، وهذا واضح. الآن تخيل لو كنا في منطقة إسلامية، قرية إسلامية، فجاءها وفد من اليهود وجاء وفد من النصارى، وأرادوا لماذا ما يسمى عملية ماذا التبشير أو التنصير بالأصح، أرادوا التنصير، فكيف استقبال الناس لهم؟ الناس يشمئزون منهم، أعوذ بالله، تريد أن أكون نصراني حاشا وكلا والله وما أكفر بالله، ولو جئت للدنيا بيسرها وجعلته بين يدي ما كفرت بالله عز وجل، عقيدة، لأنه ماذا قد عارف من اليهودي والنصراني. لكن تخيل لو جاء رافضي واندس ودخل بين المسلمين بباب محبة آل البيت، أو جاء خارجي واندس ودخل باب الغيرة على محارم الله عز وجل، وهكذا جاء المعتزل واندس ودخل باب تحرير العقل والتفقه في دين الله وتطبيق المسائل الواقعية على شرع الله، فهؤلاء سيندسون دون معرفة خطورة هؤلاء. الكل سيستقبلهم، ستفتح لهم المساجد والخطب والمنابر، فيندسون ويأثرون في دين الله أعظم من تأثير اليهودي والنصراني. فمن هذا ما أراد المؤلف رحمه أن يمثل بخطورة المبتدعة، وأنهم أشد من خطورة اليهود والنصارى من هذا الباب. فقال: آكل مع يهودي ونصراني، لأن أعرف ما الذي على اليهود والنصارى من بدع. سيتكلم في ماذا؟ في أن عيسى ابن الله ردت على وجهه، وإن تكلم بأن هناك لاهوت وناسوت رد على وجهه، وإن فتح قضية التثليث بأن ثلاثة كفرت به وبما جاء به، لكن وجاء مفتح باب محبة البيت وأن الصحابة ظلموا علي وأن كذا، قد يندس، قد ما فهم هذه الكلمات وانجر خلفه. فكانت ماذا يعني أراد المؤلف؟ أن مماشاة اليهود والنصارى أهون وقد تأثيرا من مماشاة المبتدع، ولا أراد المؤلف رحمه الله أن يهون هذا الباب، لكن من باب التمثيل. وقال رحمه الله تعالى: وقال فضل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وغفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. وهذه المسائل بمعناها العام فيها التحذير من المبتدعة، وأن العصمة يا عبد الله في أنك تحذر البدع وتحذر من أهلها، وهذا هو الشاهد، تحذر من البدع وتحذر من أهلها. وهذه من البلايا الذي ماذا جهل الكثير من الناس، وخاصة ممن ينتسب إلى أهل السنة من الجماعات، تراهم يدندون على مسألة ما كان عليها السلف الصالح، وهي أنهم نعم نوافقكم على التحذير من البدع، أما المبتدع فلا. وهذا زلل وهذا خطأ. كيف هذا؟ كيف تحذر من البدع ولا تحذر من أهلها؟ لا يمكن هذا. فهم ينكرون على أهل السنة، إذا أهل السنة من المشايخ والعلماء نزلوا مقالات أو بيانات أو فتاوى في تحذير مبتدع بعينه، سرعان ما تصدوا أهل السنة. قال: إيش هذا؟ لماذا التعيين؟ لماذا التشخيص؟ حذر من البدعة، حذر من البدعة ولا تحذر من أهلها، هذا خطأ. بل أهل السنة يتعبدون الله بالتحذير من أعيانهم، إن لم تعرف البدعة إلا بأهلها فيعرف أهلها، فإن فلان بفلان على صاحب بدعة، وعلى هذا كان السلف رحمه الله تعالى وقد مر معنا في دروس عامة كيف أن أهل السنة يصرحون بأسماء المبتدعة، لا يكتفون إشارات أو تلميحات، وإنما يذكرون بأعيان فلان بن فلان مبتدع، أو كرامية كفار، أو مكارم كفار، أو فلان فلان يستتاب فإن تاوي ضربت عنقه. يذكرون أهل السنة الأسماء والأشخاص حتى يعلم الناس ما عليه المبتدع من رؤوسهم. وفشاهد إخواني في الله أن خلاصة هذه المقالات الذي ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة تدور على هذا المعنى، أولا على تعظيم السنة وعلى التمسك بأهلها وعلى التحذير من البدعة والتحذير من أهلها. ولهذا كان من تعريف الإسلام عند جمام العلماء والاستسلام له بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وفي رواية البراءة والخلوص من الشرك والبدع وأهلهما، أضافوا الخلوص من البدعة، جعلوا من أركان الإسلام الخلوص من البدعة، وأضافوا مع الخلوص من البدعة الخلوص من أهلها. كما تتخلص من الشرك تخلص من أهل الشرك، تتخلص من البدع وتخلص أيضا من أهل البدع، بهذا ما يصح إسلامك، وإلا فإن من كان على بدعة فإن إسلامه ماذا فيه؟ شطط وفيه خلل. وبهذا نكون ختمنا هذه الرسالة، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى وفقنا لكل خير، فما كان من خطأ ومن زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وما توفيقي إلا بالله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.